هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا له التجا، فأنتم سبل النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لنزال نحدثكم عن زيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام، وهي الزيارة التي يطلق عليها اسم الجامعة الكبيرة، وقد تحدثناكم عن مقاطع متسلسلة منها، وانتهينا من ذلك إلى مقطع طويل يصف مقام الأئمة عليهم السلام من حيث علاقتهم بالله عز وجل وبإيصال رسالته للآخرين، حيث تشير الزيارة إلى جهادهم سلام الله عليهم، ومن ذلك قوله عليه السلام وهو الإمام الهادي منشئ الزيارة، حيث يقول على ألسنة الزائرين: ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته. إن هذه الفقرة من الزيارة تحتاج إلى إلقاء الإنارة عليها، حيث تتضمن مصطلحات مثل الشرائع والأحكام والسنن، وهي مصطلحات قد يستخدمها الكتاب بمعان مترادفة، ولكنها في الواقع تتميز بكونها مصطلحات يختلف أحدهما عن الآخر، وهو أحد أوجه البلاغة التي تتميز النصوص الشرعية بها. إذن لنتحدث عنها. بالنسبة إلى مصطلح الشريعة الوارد في قوله سلام الله عليه ونشرتم شرائع أحكامه، حيث يظن البعض بأن الشريعة والأحكام هما بمعنى واحد، بصفة أن الأحكام هي مجموعة من المصاديق التي تنطبق عليها الشريعة، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث يشير المعنيون بشؤون اللغة والشرع إلى أن الشريعة قد تكون بمعنى الطريقة، وقد تكون بمعنى ما ورد ذكره في القرآن الكريم مقابل ما ورد ذكره في السنة، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، حيث يستخدم مصطلح المنهاج كما ورد بذلك. النص القرآني الكريم حيث يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي ضوء هذه الفوارق يكون المقصود من قوله سلام الله عليه ونشرتم شرائع أحكامه، أي نشرتم ما ورد في القرآن الكريم من المبادئ التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة إلى مصطلح السنن في قوله سلام الله عليه وسننتم سنته، فإن معنى السنة بدوره يتضمن أكثر من دلالة، فعندما يطلق المصطلح المتقدم في نص يجيء بمعنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام من أقوال وأفعال وتقريرات مقابل ما ورد في القرآن الكريم، حيث يطلق عليه مصطلح الكتاب، لذلك فإن ما يستخدمه الفقهاء ويشيرون إليه من الأدلة نجد مصطلحي الكتاب والسنة يعنيان ما أوضحناه، لكن من جانب آخر نجد أن مصطلح السنة قد يطلق على ما هو مندوب مقابل ما هو فرض، بحيث إذا ورد مصطلحان يشيران إلى أحكام السنة والفرض أو الواجب، حينئذ نستخلص من ذلك بأن المقصود هو الندب مقابل الفرض. والآن في ضوء ما تقدم من الفروق بين مصطلحات الأحكام والسنن والشرائع، يمكننا أن نوضحها على الوجه الآتي. إن قوله سلام الله عليه ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته، يعني أن الأئمة عليهم السلام نشروا ما ورد في القرآن الكريم وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من الأحكام، أو أنهم سلام الله عليهم نشروا ما هو الواجب وما هو المندوب في كل من القرآن الكريم الكتاب وفي السنة، وتكون الخلاصة أنهم سلام الله عليهم نشروا كل ما ورد من الأحكام في مختلف الصعد، وصاغوا ذلك وفق ما رسمه الدين الإسلامي من التفصيل لأحكامه الواجبة والمندوبة ومستويات ذلك. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من الفقرة المشيرة إلى أن الأئمة عليهم السلام نشروا وأوضحوا ما ورد من التوصيات الإسلامية في ميدان السلوك العبادي. أما في الجانب العلمي ومرجعيتهم للمسلمين في ذلك، فهذا ما يحدثنا عنه ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسان السويدان في الاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان السويدان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، فيما يرتبط بالمرجعية العلمية لأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخلائق، أشرتم في الحلقة السابقة إلى أنها دليل تاريخي واقعي على مصداقية أن سنتهم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، حبذا لو توضحوا لنا المقصود بهذه العبارة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
صلوات الله.
لا شك في هذه الحقيقة، على المستوى التاريخي فإن الناس وإن اختلفت في خلافتهم السياسية الظاهرية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن أحدا لم يختلف مع أحد في أنهم عليهم السلام كابر بعد كابر، كانوا أئمة في العلم والدين، حتى أن غير واحد من علماء المدرسة السنية من أكابر علمائهم اعترف بهذه الحقيقة. بالنسبة للإمام علي عليه السلام، الروايات من نفس الخلفاء الأول والثاني والثالث عديدة في أنهم كانوا، والأحاديث التاريخية أيضا كثيرة من نفس مصادر أهل السنة كتاريخ الطبري، البداية والنهاية لابن كثير، صحاحهم ومسانيدهم نقلت الكثير عن كون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو المرجعية العلمية لهم في معضلات المسائل. وقد جمع بعض المحققين من كتب أهل السنة أحاديث عديدة بعنوان المعضلات التي راجعه فيها خلفاء عصره، وكانوا دائما ينقادون إلى رأيه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال قائلهم لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. طبعا لا توجد معضلة في العلم والدين ليس لها أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، والواقع الخارجي أيضا أثبت هذا، لم يذكر أحد، لم يجرؤ أحد من الموالف والمخالف أن ينقل أن أحدا من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه سئل عن مسألة في الدين ولم يجب. بينما
نعم.
العكس كثير وكثير جدا في ما هو موجود في التاريخ وفي المنقولات والمأثورات الروائية في أن الآخرين لم يكونوا يستطيعون الجواب فيلتجئون إليه عليه السلام أو إليهم عليهم السلام أو أنهم يجيبون خطأ فيصوب ويقوم لهم أو يختلفون في مسألة من المسائل فيرجعون إلى علي عليه السلام أو غيره الأوائل إلى بقية أئمتنا ليكون الرأي الأخير الرأي الصائب هو رأيهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا طوينا صفحات مشرقة عديدة ووصلنا إلى عصر الإمام الصادق عليه السلام القضية واضحة جدا. فإن أئمة المذاهب الأربعة أخذوا علومهم طبعا ما هو حق من علومهم أخذوها بشكل مباشر أو غير مباشر عن الإمام الصادق عليه السلام وعلامتهم المعتزلي ابن أبي الحديد شارح النهج الشريف صرح في مقدمة النهج بشكل رائق جدا ندعو كل المسلمين لمراجعته وهذا علامة من كبار علماء أهل السنة من المدرسة المعتزلية صرح بوضوح بكيفية أخذهم عن الإمام الصادق سلام الله عليه وانتهاء علومهم وعلوم الإمام الصادق إلى الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. قضية يحيى بن أكثم مع الإمام الجواد وقضايا كثيرة كثيرة جدا حبذا لا أعلم حتى الآن أن أحد جمع كل هذه القضايا في سفر واحد. حبذا لو تجمع فإنها صفحة ناصعة مشرقة جدا من صفحات حياة أهل البيت وسيرتهم المشرقة صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا يمكننا أن نقول بحق بأنهم كانوا باعتراف الجميع إن قوليا أو عمليا المرجعية العلمية للمسلمين كل واحد منهم في عصره صلوات الله وسلامه عليه.
إذن هم جميعا أبواب العلم النبوي أو أبواب مدينة العلم المحمدي سماحة الشيخ.
بلا شك.
شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان.
حياكم الله.
وشكرا لكم أحبائنا، تابعوا ما تبقى من برنامج أمناء الرحمن وشرح الزيارة الجامعة.
شكرا لضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان وشكرا للحاج الأستاذ عباس الباقر الذي أجرى اللقاء معه. وأخيرا مستمعينا مستمعاتنا، فإن المهم هو أن الزائر بهذه الزيارة وسواها أن يفيد منها في تعميق معرفته بدرجة الأئمة عليهم السلام وأن يتمسك بهم مع القرآن الكريم كما وردت التوصية بذلك من النبي صلى الله عليه وآله، وأن نوفق إلى طاعة الله ورسوله والأئمة، إنه ولي التوفيق. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء والسلام عليكم.